الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، واشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا شرعنا في باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم، في المسائل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين ومجدد الملة والدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: المسائل العاشرة: لعنه المعين في القنوت.
نعم، قال المسألة العاشرة، مسألة العاشرة، قال: لعن المعين في القنوت. نعم، هذا يعني كلام المصنف رحمه الله تعالى غريب. أراد المؤلف رحمه الله أن هذا أمر واقع ثم نهي عنه فلا إشكال، يعني لعن المعين في القنوت، وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين في القنوت أبدا فهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. نعم.
الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل: وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم، قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وهي أنه لما نزلت عليه الآية نادى قريشا فعم ثم خص، فامتثل أمر الله تعالى في هذه الآية. نعم.
الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حين نزلت الآية، فإنه بادر صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرته وعم وخص، وحتى وصفوه بالجنون، حتى وصفوه بالجنون، أي اجتهاده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث قالوا له: إن محمدا جن، كيف يجمعنا وينادينا هذا النداء؟ جمع قريشا كلها وناداهم وأنذرهم وحذرهم، دعاهم إلى الإسلام وأنذرهم وحذرهم، فقالوا: كيف يجمعنا لهذا الأمر؟ فوصفوه بالجنون. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك لو يفعله مسلم الآن، أي لو أن إنسانا جمع الناس ثم قام يحذرهم كتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لقالوا مجنون، إلا إذا كان معتادا عند الناس. ولذلك قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، قال تعالى: يقلب الله الليل والنهار. فهذا يختلف باختلاف البلاد والزمان، لكن يجب على الإنسان أن يبذل جهده واجتهاده في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة في ذلك، فقد قام بهذا الأمر خير القيام ولم يبالي بما رمي به من الجنون. نعم.
الثالثة عشرة: قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنكم من الله شيئا.
نعم، قوله صلى الله عليه وسلم للأقرب والأبعد، سواء بنته فاطمة أو عمه أو أمامه، القريب والبعيد كلهم أنذرهم وخوفهم، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يغني من الله شيئا، لأن العبادة لله، الأمر أمر الله، والخلق خلق الله، والله هو الذي أمرهم وأوجب عليهم أن يخلص العبادة له سبحانه دون من سواه. فلذلك قال قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا. نعم.
حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين.
نعم، يعني صدق المؤلف رحمه الله تعالى فيما قال، فإنه إذا كان القائل سيد الأولين والآخرين سيد الخلق أجمعين وسيد المرسلين، قال هذا الكلام لابنة فاطمة سيدة نساء العالمين: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. ثم نحن نؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، وأنه لا يغني عن ابنته شيئا. تبين لنا الآن أن ما يفعله بعض الناس أو ممن يدعون الخصوصية من خواص الناس ترك للتوحيد، لأنه يوجد أناس يرون أنفسهم خواص، يرون أنفسهم علماء، ويراهم من حولهم علماء وأهلا للتقليد، يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. والله عز وجل كما تقدم معنا لما دعا على المشركين فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. فالخلق مهما كانت لهم من منزلة عظيمة كالرسل والملائكة والصالحين والأولياء، لهم حد لا يتعد، لهم حد لا يتعدونه. فمقام الربوبية ومقام الألوهية هذا يختص الله عز وجل به، لا يشرك معه أحد فيه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا كائنا من كان، هذا حق الله الخالص، من نازعه فيه قطعه الله عز وجل. فلذلك تجد هؤلاء يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم جلب النفع ودفع الضر، حتى يقول القائل: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن جودك أو فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علوم اللوح والقلم. وهذا من أعظم الشرك، لأنه إيش؟ جعل الدنيا والآخرة موجودة من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن لأنه جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقتضى أن الله جل ذكره ليس له فيهما شيء. لاحظ، فإن من بعض، يعني فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن علومك من علومك علم اللوح والقلم. طيب ماذا بقي لله؟ إن من علومك علم اللوح والقلم، يعني وليس ذلك كل علومك، فما بقي لله عز وجل؟ لا تدبير ولا شيء، عيادا بالله تعالى، وغير ذلك من الشرك. وإذا أنكر عليهم ذلك منكر، ردوا على المنكر بأنه لا يعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومقامه عند الله، وأنه سيد الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا من أجله. الجن والإنس خلقت من أجل إيش؟
عبادة،
بنص القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يوحدون الله عز وجل، وأنه كما يزعمون خلق من نور العرش، ويلبسون بذلك على العامة فيصدقهم البعض لجهلهم، ولو جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا له، لأن سيدهم وعالمهم على خلاف التوحيد. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول صلى الله عليه وسلم أمر لا ينكر، لكن الإنسان لا ينبغي له أن يحكم العاطفة، بل يجب عليه أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة، وأيده العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. لا شك أن المسلم عنده عاطفة، ويجب أن تكون عنده عاطفة، لكن هذه العاطفة يجب أن يضبطها بالعقل، والعقل يضبطه بالشرع، والعقل يضبطه بالشرع، لأن هذا مقام دين وليس متروكا لرغبات الناس وأهواء الناس وما يحبه الناس ويرضونه الناس، ولكنه مضبوط بضوابط الشرع. فاستقم كما أمرت، استقامتك تكون وفق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا وفق ما تهواه نفسك وترغبه. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. كيف احنا نمشي بالخف على الأرض والذي نمسحه هو ظاهر الخف وأعلى الخف؟ لأن المسألة مسألة دين واتباع. ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم بأنهم لا يعقلون. وكلام المؤلف رحمه الله حق، فإن من تأمل ما عليه كثير من الناس اليوم في كثير من بلدان المسلمين تبين له ترك التوحيد وغربة الدين، بل زاد الأمر ازدراء، الازدراء بمن يدعو إلى التوحيد وتنقصه وذمه وإطلاق الألفاظ النابية عليه السيئة، ولكن لا يضره ذلك طالما أنه على الحق. فأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم، قال عنه أعداء التوحيد مجنون، وقالوا ساحر، وأطلقوا عليه الألقاب السيئة للتنفير مما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا مع الباب الذي قبله فيه بيان إيش؟ حقيقة ما يدعى من دون الله عز وجل، وأنه لا يستحق العبادة سواء كان من الملائكة أو من غير الملائكة. فقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا أيضا برهان عظيم على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب سبحانه وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة. تخضع الملائكة والعالم العلوي والسفلي ولا تثبت أفئدتهم من شدة الخوف عندما يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى، أو تتبدى لهم بعض عظمته ومجده. فالمخلوقات بأسرها خاضعة لجلاله، معترفة بعظمته ومجده، خاضعة له، خائفة منه. فمن كان هذا شأنه فهو الرب سبحانه وتعالى الذي لا يستحق العبادة أو الحمد أو الثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا هو، ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء. فإذا كان الملائكة الذين هم أعرف عمار السماء والأرض وأضخم المخلوقات غير السماوات والأرض يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وإذا فزع عن قلوبهم بشدة الخوف قالوا ماذا قال ربكم، فكيف من هم دون الملائكة؟ لا شك أن هذا أولى. فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجمال والجلال المطلق كلها لله عز وجل لا يمكن أن يتصف بها غيره، فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى الخاص الذي لا يشارك فيه مشارك بوجه من الوجوه، لأن هذا هو مقتضى الربوبية. عندما يعتقد الإنسان بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر شؤون خلقه أجمعين، لازم هذا التوحيد أن يؤله الله عز وجل وأن يعبد الله ولا يشرك مع الله شيئا. ولذلك قال العلماء توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأنك ما عبدت الله عز وجل إلا لعلمك ويقينك بأنه الذي خلقك ورزقك وأوجدك من العدم، فهو المستحق للعبادة دون من سواه. فإذا كان الملائكة يفزعون ويخافون من ربهم عز وجل، فهل يليق بأحد أن يعبدهم أو يعبد غيرهم من دون الله عز وجل؟ نعم. فهذا يعني مناسبة الترجمة أن هذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع الله، لا الملائكة ولا الرسل ولا أحد كائنا من كان، لأن الملائكة وهم أقرب ما يكون من الخلق لله عز وجل ما عدا خواص بني آدم كالنبي صلى الله عليه وسلم، يحصل منهم عند كلام الله عز وجل هذا الفزع وهذا الخوف. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، قال ذلك حتى إذا فزع ولم يقل فزعت قلوبهم، إذ لأن عن تفيد المجاوزة، والمعنى أن الفزع جاوز الفزع قلوبهم، جاوز قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوبهم، والفزع هو الخوف المفاجئ، لأن الخوف المستمر لا يسمى فزعا وأصله النهوض، النهوض من الخوف. عن قلوبهم أي قلوب الملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي قلوب الملائكة، لأن الضمير يعود عليهم بدليل ما سيأتي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولا أحد من الخلق أعلم بتفسير القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى قالوا ماذا قال ربكم، هذا جواب الشرط. قال بعضهم ماذا قال ربكم، قالوا الحق، هذا هو جواب الشرط. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال القول الحق، لأنه سبحانه وتعالى هو الحق ولا يصدر عنه إلا الحق، ولا يقول ولا يفعل إلا الحق، والحق في الكلام هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، هذا هو الحق، الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ولا يفهم من قوله قالوا الحق أنه قد يكون قولا باطلا، بل هو بيان للواقع، بيان للواقع. فإن قيل ما دام بيانا للواقع ومعروفا عند الملائكة أنه لا يقول إلا الحق، فلماذا الاستفهام؟ أجيب أن هذا من باب الثناء على الله بما قال، وأنه سبحانه لا يقول إلا الحق، ولذلك قال: وهو العلي الكبير. العلي في ذاته وصفاته، الكبير ذو الكبرياء وهي العظمة التي لا يدانيها شيء، أي العظيم الذي لا أعظم منه. ومناسبة الآية للتوحيد أنه إذا كان سبحانه منفردا في العظمة والكبرياء فيجب أن يكون منفردا في إيش؟ في العبادة، في العبادة. والعلو قسمان: علو الصفات، وقد أجمع عليه كل من ينتسب للإسلام حتى الجهمية، علو الصفات أجمع عليه كل من ينتسب للإسلام بأن الله علي في صفاته. الثاني علو الذات، علو الذات، وقد أنكره كثير من المنتسبين للإسلام مثل الجهمية وبعض الأشاعرة غير المحققين، فإن المحققين منهم أثبتوا علو الذات. وعلوه سبحانه وتعالى لا ينافي كونه مع الخلق بعلمه، يعلمهم، يسمعهم، يراهم، لأنه ليس كمثله شيء. فالعلو قسمان: علو ذات وعلو صفات. علو الصفات لا أحد ينكره، لكن علو الذات هو الذي يعني خالف فيه المبتدعة، وشد من خالف في هذا الباب هم الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، ينفون جميع الصفات لله عز وجل، ويقولون أنه لا يجوز وصف الباري سبحانه بصفة يوصف بها خلقه، وأن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالقدرة ولا الاستطاعة، وأن الجنة والنار يفنيان وتنقطع حركات أهلهما، ومن عرف الله عندهم في اعتقادهم الباطل ولم ينطق بالإيمان، يعني ما يشهد أن لا إله إلا الله بس عرف لم يكفر، وانفردوا بجواز الخروج على السلطان، وقالوا بخلق القرآن، ولذلك كفرهم أهل العلم، كفرهم أهل العلم تكفير يعني مطلق، ليس تكفير معين. يعني إذا وجدت مثلا أهل العلم يقولون الجهمية كفار، أو من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لا يقصدون المعين، وإنما يقصدون الحكم العام المطلق. أما إذا أنزلته على معين من الناس فهذا يحتاج كما يحتاج الحكم في كل معين، يعني وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. وأما الأشاعرة فيثبتون لله عز وجل سبع صفات، ويقولون بتأويل بقية الصفات لله عز وجل، يثبتون الصفات السبع التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. ومصدر التلقي عند الأشاعرة هو الكتاب والسنة، لكن على مقتضى قواعد علم الكلام، ولذلك فإنهم يقدمون العقل على النقل عند التعارض، مع أن العقل والنقل لا يتعارضان، ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، وأن ما كان من عند الله لا يتعارض. قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا وجد تعارض بين المنقول والمعقول فإما أن المنقول لم يصح، وأما أن المعقول ليس صريحا. أما صحيح المنقول فإنه يتفق مع صريح المعقول، وصريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول. وفي كلامهم يعني في كلام الأشاعرة أمر عجيب غاية العجب، يعني في كلام الله يرون أن المعنى أن المعنى هو كلام الله، لا أن هذا القرآن الذي نقرأه كلام الله، لا هو معنى كلام الله، وأن الله لم يسمع له صوت ولا حرف ولا لفظ. وشبهتهم في ذلك يقولون: قلنا أن الكلام واللفظ والحروف والصوت لو قلنا بذلك للزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الرب بزعمهم. قالوا: إن اللفظ والحرف والصوت ليس من الكلام، وإنما هو دليل الكلام. وقالوا: إن كلام الله معنى قائم في النفس، يستوي فيه الأمر والنهي والخبر والإنشاء، وهذا غاية العجب. ويلزم منه أن نقول هو الله أحد هي بعينها تبت يدا أبي لهب وتب، ولا تقربوا الزنا. ثم قالوا عن هذا المعنى النفسي إنه إن عبر عنه، لاحظوا نص عليه في كتبه، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. هذا كلام عقلاء ولا مجانين؟ ويلزم من هذا أن ما في القرآن من المعاني هو ما في التوراة والإنجيل، وهذا باطل يكفي في بطلانه كما قال العلماء مجرد تصوره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وجمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة، معلوم بالضرورة بعد التصور التام. نحن إذا عربنا التوراة والإنجيل هل يكون معناهما معنى القرآن إذا ترجمتها إلى العربية؟ لم يكن معناهما معنى القرآن، بل معاني هذا ليست معاني هذا. وكذلك قل هو الله أحد هو ليس معنى تبت يدا أبي لهب وتب، ولا معنى آية الكرسي ولا آية الدين. ثم هم أيضا يختلفون، من هو المعبر؟ أهو جبريل أو هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم يقول جبريل وبعضهم يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مشابهة لمن قال عن القرآن إنه قول البشر. والحاصل أن الذي أوقع الأشاعرة في هذا الانحراف العجيب إيش هو؟ إنكارهم أن الله يتكلم بكلام ملفوظ مسموع بحرف وصوت، واختراعهم لهذا الوهم المسمى إيش؟ بالكلام النفسي، الذي اخترعوا له هذه الصفات الباطلة، معنى واحد يستوي فيه الأمر والنهي. وهذا مصير منهم إلى أن الله تعالى لا يتكلم حقيقة، إذ الكلام في لغة العرب هو اللفظ والمعنى. ومصير منهم إلى أن القرآن المتعبد بتلاوته مخلوق لم يتكلم به الله، هذه النتيجة. وهذا ما صرح به بعض أئمتهم، لكنهم قالوا لا يقال هذا إلا في مقام التعليم، وهذا يعني الدفع لشناعة ما هم عليه. ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر في أصول الفقه قال: وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر، يعني الأمر ما له صيغة، بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم في النفس. يقول: فخالفوا الكتاب والسنة والإجماع وأهل اللغة وأهل العرف، ثم ذكر الأدلة الدالة على فساد هذا القول. إذن علو الله سبحانه وتعالى علو صفات وعلو ذات، أما علو الصفات فقد أجمع عليه كل من ينتسب للإسلام حتى الجهمية ونحوهم، والثاني علو الذات، وقد أنكره كثير من المنتسبين للإسلام، أنكروا علو الله صفات. طيب والإنسان في السجود ماذا يقول؟ سبحان إيش؟ ماذا يقول في سجوده؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فأنكره كثير من المنتسبين للإسلام مثل الجهمية وبعض الأشاعرة غير المحققين منهم، فإن المحققين منهم أثبتوا علو الذات، وهذا كما ذكرنا علو الذات لا ينافي كونه مع الخلق بعلمه يعلمهم ويسمعهم ويراهم، لأنه ليس كمثله شيء وهو في جميع صفاته. وفي الآية فوائد، الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم، الفائدة الأولى أن الملائكة يخافون الله كما قال الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. طب هذا دليل على فوقية الله عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم. ثانيا إثبات القلوب للملائكة، تأخذ من إيش؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم، فتكون الملائكة لها قلوب. والثالث إثبات أنهم أجسام وليسوا أرواحا مجردة من الجسمية، وهو أمر معلوم بالضرورة. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح قد سد الأفق كما جاء في الحديث في الصحيحين. فالقول بأنهم أرواح فقط إنكار لهم في الواقع، وهو قول باطل. لكنهم لا يأكلون ولا يشربون، وإنما أكلهم وشربهم التسبيح، بدليل قوله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ففي هذه دليل على أن ليلهم ونهارهم مملوءان بذلك، ولهذا جاء يسبحون الليل ولم يقل يسبحون في الليل، يسبحون الليل، أي أن تسبيحهم دائم، والتسبيح تنزيه لله سبحانه عما لا يليق به. رابعا أن لهم عقولا، إذ إن القلوب هي محل العقول، القلوب هي محل العقول، خلافا لمن قال إنهم لا يعقلون ولأنهم يسبحون الله ويطوفون بالبيت المعمور. وخامسا إثبات القول لله سبحانه وتعالى، وأن القول متعلق بمشيئته سبحانه، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، لأنه جاء بالشرط إذا فزع، وإذا الشرطية تدل على حدوث الشرط والمشروط، خلافا للأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بمشيئة وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، فهو قائم بالله أزلي أبدي كقيام العلم والقدرة والسمع والبصر. ولا ريب أن هذا باطل كما قال أهل العلم، وأن حقيقته إنكار كلام الله. ولهذا يقولون إن الله يتكلم بكلام نفسي أزلي أبدي، كما يقولون هذا الكلام الذي سمعه موسى وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مخلوق للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه. وهذا في الحقيقة هو قول الجهمية, هذا في الحقيقة هو قول الجهمية كما قال بعض المحققين من الأشاعرة, يعني قال بعض المحققين من الأشاعرة ليس بيننا وبين الجهمية فرق, فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفتي المصحف مخلوق, لكن نحن قلنا عبارة عن كلام الله, وهم قالوا هو كلام الله, وهم قالوا هو كلام الله. فالجهمية خير منهم في أنهم يقولون هذا كلام الله, ما ينفون أنه كلام الله, لكنهم شر منهم في كونهم يصرحون أن كلام الله مخلوق, والأشاعرة ما يصرحون وإن كان لازم كلامهم هو ذلك. سادسا إثبات أن قول الله حق, وهذا جاء في القرآن الكريم, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل, وقال فالحق والحق أقول, قال الله تعالى فالله عز وجل لا يقول إلا حق لأنه الحق ولا يصدر عن الحق إلا الحق. نعم. وفي الصحيح,
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير, فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض, وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه, فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن, فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه, فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا, فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم. هذا الحديث في الصحيح, يعني في صحيح البخاري, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء, قضى الله الأمر في السماء المراد بالأمر الشأن, ويكون القضاء بالقول لقول الله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون, فإذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لذلك, أي خضوعا لقوله, كأنه أي صوت القول في وقعه على قلوبهم. يقول إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. صفوان, الصفوان هو الحجر الأملس الصلب, والسلسلة عليه يكون لها صوت عظيم, وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا, لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, بل المراد تشبيه ما يحصل لهم الملائكة من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة يضرب بها الصوت. هذا المقصود, يعني المقصود هو ليس تشبيه صوت الله تعالى, لأن الله لا يشبه بشيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير, بل المراد تشبيه ما يحصل لهم للملائكة من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك, يعني النفوذ هو الدخول في الشيء, ومنه نفذ السهم إلى الرمية أو في الرمية, أي دخل فيها, والمعنى أن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ حتى إذا فزع عن قلوبهم, يعني أزيل عنها الفزع, قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا الحق, أي قالوا قال الحق. وهذا الحديث مطابق للآية تماما, وعلى هذا يجب أن يكون هذا تفسير الآية، ولا يقبل لأي قائل أن يفسرها بغيره، لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن أو السنة فإنه نص لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. وحتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ومدار الإنكار على ما للاجتهاد فيه مجال، ما كان للاجتهاد فيه مجال فهذا يكون فيه مجال للإنكار، أما الأمور الغيبية فينكر على المخالف فيها ولا يعذر، سواء تتعلق بصفات الله أو اليوم الآخر أو غير ذلك، لأنه لا مجال للاجتهاد فيها. إذا صح الخبر، إذا جاء في القرآن أو صح الخبر الغيبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الإسلام بذلك والإيمان بذلك ولا يجوز إنكاره. الإنكار إنما يكون في الأمور التي محل اجتهاد، أما يعني الأمور الغيبية ليست محل اجتهاد، مدارها على صدق الخبر فيها. فالمسائل ثلاثة، مسألة مجمع عليها هذه لا يجوز لأحد أن يخالف فيها، ومسألة مختلف فيها والأدلة فيها ظاهرة الواجب الأخذ بما دلت عليه الأدلة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنرد إلى الله إلى القرآن، ونرد إلى الرسول حال حياته وإلى سنته بعدما مات، في الأمور المتنازع فيها، فما دل عليه الدليل وجب الأخذ به، أما ما كانت الأدلة فيه ليست ظاهرة أو محتملة فهذه هي التي يسوغ فيها الخلاف، وهي التي يسميها العلماء المسائل الاجتهادية. ولذلك لا ينكر على المخالف في المسائل الاجتهادية، لأن الأدلة فيها ليست نص وليست ظاهرة، إنما هي محتملة وقابلة للاجتهاد، فهذه لا إنكار فيها. أما المسائل الخلافية إذا عرف فيها الحق وعرف فيها الدليل وكان ظاهرا أو نصا فيجب العمل به، وإن خالف فيه من خالف، لأن كل أحد خلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوبا وليس كلامه صواب بأجمعه، فقد يصيب وقد يخطي. ولذلك العلماء مهما كانت منزلتهم يستدل لهم لا يستدل بهم، وإنما يستدل لهم. يقول فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، أي هذه الكلمة التي تكلمت بها الملائكة المسترق يعني كأنه يسرق يأخذ هذه الأشياء بخفية، ففيها دليل على أنه يبادر، فكأنه يختلسها اختلاسا بسرعة، ويؤيده قوله تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. يقول ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يحتمل أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة أو من كلام سفيان راوي الحديث، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يعني هكذا، يعني الجن من الأعلى هذا أعلاهم ثم يلقي إلى الذي بعده إلى الذي أسفل إلى الذي أسفل حتى يصل إلى الأرض. قول وصفه سفيان بكفه أي أنها واحد فوق الثاني، أي الأصابع، فالجن يتراكبون فوق واحدا فوق الآخر إلى أن يصلوا إلى السماء، فيقعدون لكل واحد مقعد خاص. قال تعالى وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يقول فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أن يسمع أعلى المسترقين الكلمة فيلقيها إلى من تحته أن يخبره بها. ومن هنا اسم موصول، وقول تحته شبه جملة موصولة صلة الموصول لأنه ظرف. يقول ثم يلقيها إلى الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. الساحر أو الكاهن، الساحر هو الذي يتعاطى السحر، وهو عبارة السحر أما خفي ولطف سببه من عمل العقد والرقى ونحوها. والكاهن هو الذي يخبر عن الكائنات في المستقبل، الكائنات التي تكون في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. أن يلقي الكلمة آخرهم الذي في الأرض على لسان الساحر أو الكاهن. والسحر كما هو معروف عزائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وفي عقله وفي تفكيره. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقد التبس على بعض الناس وبعض أهل العلم فظنوا أن كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى فهو كاهن، لكن ما مضى مما يقع في الأرض ليس غيبا مطلقا بل هو غيب نسبي، مثل ما يقع في المسجد. يعني يقع في المسجد غيب لمن هو خارج المسجد، لكن بالنسبة لمن هم داخل المسجد ما يعتبر غيبا مطلقا بل هو غيب نسبي. فليس غيبا بالنسبة لمن هم داخل المسجد. وقد يتصل الإنسان بجني فيخبره عما حدث في الأرض ولو كان بعيدا فيستخدم الجن، لكن ليس على وجه محرم، فلا يسمى كاهنا. ما يسمى كاهن، لأن الكاهن هو من يخبر عن المغيبات في المستقبل، لا عن أمور وقعت لكن أناس في ناحية ما يعلمون بها وأناس في ناحية من الأرض يعلمون بها. وقيل يعني عن الكاهن الذي يخبر عما في الضمير، ضمير الإنسان، وهو نوع من الكهانة في الواقع. إذا لم يستند، يعني بعض أهل العلم قالوا قد لا يكون كهانة، قد يكون فراسة، إذا لم يستند إلى فراسة ثاقبة. أما إذا كان يخبر عما في الضمير استناد إلى فراسة فإنه ليس من الكهانة في شيء، لأن بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان اعتمادا على أسارير وجهه ولمحاته، وإن كان لا يعلمه على وجه التفصيل لكن يعلمه أو قد يعلمه على سبيل الإجمال. فمن يخبر عما وقع في الأرض ليس من الكهان، لكن ينظر في حاله، فإذا كان غير موثوق في دينه فإننا لا نصدقه، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وإن كان موثوقا في دينه ونعلم أنه لا يتوصل إلى ذلك بمحرم من شرك أو استخدام للشياطين و يعني عمل شركي من أجل ذلك، فإننا لا ندخله في الكهان الذين يحرم الرجوع إلى قولهم. ومن يخبر بأشياء وقعت في مكان ولم يطلع عليه أحد دون أن يكون موجودا فيه فلا يسمى كاهنا، لأنه لم يخبر عن مغيب في المستقبل، يمكن أن يكون عنده جني يخبره. والجني قد يخدم بني آدم بغير المحرم، إما محبة لله عز وجل أو لعلم يحصله منه أو لغير ذلك من الأغراض المباحة. والسحرة قد يكون لهم من الجن من يسترق لهم السمع، ولا يصل هؤلاء المسترقون إلا إلى السماء الدنيا، لقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، فلا يمكن نفوذه إلى ما فوق. وقوله في الحديث فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب يعني جزء منفصل من النجوم ثاقب قوي ينفذ فيما يصطدم فيه. ولذلك قال العلماء في تفسير قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين أي جعلناها شهابا الذي ينطلق منها شهاب. فهذا من باب عودة الضمير إلى الجزء لا إلى الكل. فالشهب نيازك تنطلق من النجوم وهي كما قال أهل الفلك تنزل إلى الأرض وقد تحدث تصدعا فيها. أما النجم فلو وصل إلى الأرض لأحرقها. إنما هذه التي تنزل إنما هي جزيئات إنما هي نيازك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأبد أو انقطعوا في وقته فقط. لا شك أنهم انقطعوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم والثاني أقرب هو الأقرب أنهم انقطعوا فقط في وقته أنهم انقطعوا في وقت البعثة فقط حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. لأن الجن وغير الجن وما يراه الإنسان هذه لا علاقة لها بالشرع. لا يوخذ الشرع إلا من القرآن والسنة لا يوخذ. بل قالوا حتى لو أن الشخص رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال افعل كذا أو لا تفعل كذا وهذا الذي قال افعل ليس في الشرع أو الذي لا تفعل في الشرع فإن الواجب أن يفعل ما كان يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في القرآن أو جاء في السنة. فلذلك الأحلام والمنامات والرؤى وهذه لا تبنى عليها أحكام في الشرع مهما كان لأن الدين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك منع استراق السمع في زمن البعثة لكي لا يختلط بالقرآن لكن لما كمل القرآن وتم هذا الدين زال السبب الذي من أجله منعوا. قال وربما ألقاها يعني الجن قبل أن يدركوا الشهاب فيكذب معها 100 كذبة يكذب 100 كذبة هذا على سبيل هل هذا يعني 100 على سبيل التحديد أو المراد المبالغة أي أنه يكذب معها كذبات كثيرة. الثاني هو الأقرب أنه على المبالغة وقد تزيد عن ذلك وقد تنقص فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا. والناس في هذه الأمور الغريبة على حسب ما أخبر به المخبر يأخذون كل ما يقوله صدقا فإذا أخبر بشيء فوقع ثم أخبر بشيء بعد ذلك ثاني قالوا إذن لابد أن يصدق. فوائد هذا الحديث إثبات القول لله عز وجل عظمة الله سبحانه وتعالى إثبات الأجنحة للملائكة خوف الملائكة من الله أن الملائكة يتكلمون ويعقلون أن الله لا يصدر عنه إلا الحق وأن الله سبحانه وتعالى يمكن هؤلاء الجن من الوصول إلى السماء فتنة للناس وهي ما يلقونه على الكهان فيحصل بذلك فتنة والله عز وجل حكيم. وقد يوجد الله أشياء تكون ضلالا لبعض الناس لكنها لبعضهم هدى وامتحانا وبلاء. وأيضا يفيد الحديث كثرة الجن لأنهم يترادفون إلى السماء ومعنى ذلك أنهم كثيرون جدا وأجسامهم خفيفة يطيرون طيرانا. وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السحرة الذين يستخدمون الجن وتطير بهم الجن تطير بهم من بلادهم إلى مكة أنهم يصبحون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة. هذا ممكن الآن ف الطائرات، لكن في ذلك الوقت الجن تحمله، الجن لكن في ذلك الوقت ليس هناك طائرات فتحملهم الشياطين، ويجعلون للناس المكانس التي تكنس بها البيوت، ويقول أنا أركب المكنسة وأطير بها إلى مكة، يقول فيفعلون هذا. والشيخ الإسلام يقول إن هؤلاء كذبة ومستخدمون للشياطين. طب الشياطين متى يخدم الإنسان؟ إذا تقرب له بشيء مما لا يتقرب به إلا لله عز وجل، فإذا كفر وخرج من الدين فإنه تعينه هذه الشياطين. فهؤلاء كذبة مستخدمون للشياطين ويسيئون، حتى كما يقول شيخ الإسلام من الناحية العملية، لأنهم يمرون بالميقات وما يحرمون، يمرون بالميقات وما يحرمون منه. أيضا يفيد الحديث أن الكهان من أكذب الناس، ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات كثيرة يضللون بها الناس ويتوصلون بها إلى باطلهم، تارة بالترهيب وتارة بالترغيب، كأن يقولوا ستقوم القيامة يوم كذا وكذا وسيجري عليك كذا، يقول للشخص من موت أو سرقة أو نحو ذلك. ويفيد الحديث أيضا أن الساحر يصور للمسحور غير الواقع، وفي هذا تحذير من أهل التمويه والتلبيس، وإنهم إن صدقوا في شيء فيجب الحذر منهم بكل حال. نعم.
قال رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم، هذا مناسبة الحديث للباب أن فيه ما في النصوص التي قبله من بيان عظمة الله عز وجل وخوف الملائكة والسماوات والأرض، ففيه الرد على من عبد غير الله سبحانه وتعالى. ومعنى الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظمة ربه عز وجل بأنه سبحانه وتعالى إذا تكلم بما شاء من وحيه فإنه يصيب السماء والأرض والملائكة رجفة شديدة وخوف شديد من الله عز وجل لمعرفتهم بعظمة الله عز وجل. فإذا سمعت الملائكة كلام الله عز وجل غشي عليهم وانحطوا بالسجود تعظيما لله عز وجل وخوفا منه، ثم يكون جبريل عليه السلام أول من يرفع رأسه فيهم، لأنه السفير، لأن جبريل عليه السلام هو السفير بين الله عز وجل ورسله، فيكلمه الله بما شاء من أمره، ثم يمر جبريل على الملائكة على ملائكة السماوات فيسألونه عما قال الله عز وجل، فيجيبهم بقوله: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون مثل ما قال جبريل، الملائكة يرددون ما يقوله جبريل عليه السلام بالوحي، فيبلغه جبريل إلى من أمره الله بأن يبلغه إليه عز وجل. فهذا الحديث يفيد هذه المعاني العظيمة. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الإرادة لله عز وجل، يقول إذا أراد الله. والإرادة قسمان: إرادة شرعية وإرادة كونية. ما الفرق بينهما؟ أولا من حيث المتعلق، فالإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله سواء وقع أو لم يقع، وأما الإرادة الكونية فتتعلق بما يقع سواء كان مما يحبه الله أو ليس مما يحبه الله، هذا أولا. وثانيا الفرق بينهما من حيث الحكم، الأول الفرق بينهما من حيث إيش؟ المتعلق، الإرادة الشرعية تتعلق بما يحبه الله، والإرادة الكونية تتعلق بما يوقعه الله سواء كان أحبه أو لم يحبه. الفرق الثاني بين الإرادة الشرعية والكونية من حيث الحكم، أي حصول المراد، فالشرعية لا يلزم منها وقوع المراد، أما الكونية فيلزم منها وقوع المراد. فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة إيش؟ شرعية، لأنها لو كانت كونية لتاب على كل الناس. وأيضا متعلقها الإرادة الشرعية فيما يحبه الله، والتوبة مما يحبها الله. وقوله إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه إيش؟ إرادة كونية، لأنه لا يريد الإغواء شرعا، أما كونا وقدرا فقد يريده. وقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، هذه كونية لكنها في الأصل شرعية، لأنه قال ويتوب عليكم. وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه شرعية، لأن قوله ولا يريد بكم العسر لا يمكن أن تكون كونية، إذ إن العسر يقع ولو كان الله لا يريده قدرا وكونا لم يقع. ثانيا نستفيد من الحديث أن المخلوقات وإن كانت جمادا تحس بعظمة الخالق، قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون، لأنهم يسألون ماذا قال ربكم ويجابون قال الحق، خلافا لمن قال إيش إنهم لا يوصفون بذلك. فيلزم من قولهم هذا أننا تلقينا الشريعة ممن لا عقول لهم، وهذا قدح في الشريعة بلا ريب. أيضا يفيد الحديث إثبات تعدد السماوات، قول كل ما مر بسماء، وأن لكل سماء ملائكة مخصصين، لقوله سأله ملائكتها. وأيضا نأخذ من الحديث فضيلة جبريل عليه السلام، حيث إنه المعروف بأمانة الوحي، ولهذا قال ورقة بن نوفل هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى، والناموس بالعبرية بمعنى صاحب السر. وأيضا يفيد الحديث أمانة جبريل عليه السلام، حيث ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، فيكون فيه رد على الرافضة الذين يقولون بأن جبريل أمر أن يوحي إلى علي رضي الله عنه فأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون خان الأمين، قصدها عن حيدرة، وحيدرة لقب لعلي ابن أبي طالب، لأنه كان يقال في غزوة خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وفي هذا تناقض منهم، لأن وصفه بالأمانة يقتضي عدم الخيانة. أيضا الحديث يفيد إثبات العزة والجلال لله عز وجل، لقوله عز وجل، والعزة بمعنى الغلبة والقوة، وللعزيز ثلاث معاني، للعزيز عزيز بمعنى ممتنع أن يلاله أحد بسوء. سؤال الأخ يقول هل يجوز الزواج من الجن؟ جرب، ما أعرف في هذا الشيء، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، لأنه لا يعلم، لا يمكن التحقق من إسلامهم، مش يدرك أنه مسلم ولا دينهم، فلا ينبغي يعني التزوج منهم بالكلية، لأننا ما نستطيع نعرف الحقيقة وهل دعواهم الإسلام صحيحة ولا غير صحيحة. الأخ يقول: ما مقدار القرب الذي يشرع منه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويحصل به سماعه للسلام؟ القرب من القبر، يقول يعني المشروع للمسلم إذا توجه للقبر أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما القرب والبعد في غير مواجهة القبر فلم يرد التحديد لمن لم يكن عند القبر، وقد جاء في الحديث: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وظاهر الحديث أنه يعم جميع المسلمين وليس خاصا بالقرب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. جاء في الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. فهذه الأحاديث وما في معناها تدل على أنه صلى الله عليه وسلم يبلغ صلاة المصلين عليه وسلامهم، وليس فيه أنه يسمع ذلك، ليس فيه أنه يسمع ذلك، فلا يجوز أن يقال أنه يسمع ذلك إلا بدليل صحيح صريح يعتمد عليه. فأين هذه الأمور وأشباهها؟ هذه توقيفية ليس للرأي فيها مجال. لو نظرت ما في القرآن ما يدل ولا في السنة ما يدل، لكن الذي دل أنه يبلغ، وفي بعضها التصريح أن الملائكة هي التي تبلغه ذلك. يقول أحسن الله إليكم أحدهم يقول: كيف تأخذون بكتاب التوحيد والأحاديث فيه ضعيفة ومحمد بن عبد الوهاب لا يعرف الحديث؟ ذكرنا فيما سبق في الدروس الماضية قول العلماء الكبار، وأنه لم يورد فيه حديث لا يصح الاحتجاج به. ذكرنا كلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ الفوزان وكلام الأئمة أنه كل ما فيه يصح الاحتجاج فيه. بعضها قد يكون فيه ضعف لكنه جاءت شواهد له وليس مما يؤصل به تأصيلا، وإنما يكون يعني مما شهد له غيره. أما كون ما يعرف الحديث هذه كلها من الفرع التي يفتريها المبطلون، وهو ليس معصوما مثله مثل غيره من الأئمة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فيعني أن الأصل أن كل من عدا الرسول يؤخذ من قوله ويترك، وهذا في الصحابة فكيف من دونهم؟ فيكون التعامل مع هذا الإمام مثل التعامل مع بقية أئمة المسلمين رحمهم الله تعالى. يقول: رغب الشرع في بعض الأعمال بذكر أجرها الدنيوي، فمن عمل ذلك العمل ابتغاء الأجر الدنيوي فقط فهل يكون شركا ويذم صاحبه؟ ومن نوى الدنيا والآخرة في العمل فهل ينقص أجره؟ الأصل في الدعاء هو التعبد لله تعالى، يعني إذا كان جاء في بعض الأدعية ما يترتب على أمر دنيوي، لسان يدعو للشفاء لنفسه أو يدعو للرزق أو شيء من ذلك ما في بأس، لكن الأفضل والأكمل أن يتعبد الله بهذا الدعاء مع طلبه حصول هذا الشيء الذي يعني يترتب على هذا الدعاء. بعض الناس يغفل عن أن الدعاء نفسه عبادة، فبدل من يعني أن يستحضر هذه النية ليكمل له التعبد بالدعاء، فتجده فقط ينظر في الشيء الذي يعود عليه في الدنيا بالنفع الدنيوي. هذا يجوز له لأنه جاء في الأحاديث، لكن الأكمل أن يتعبد الله بالدعاء إذا كان ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم. يقول قول الإنسان يا محمد يا علي، وما نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون يا محمد في غزوة اليمامة، هذا طويل إن شاء الله نجيب عليه في درس الغد إن أمكن أو بعده. يقول أحسن الله إليكم، امرأة أنجبت طفلة من الزنا ومع ذلك هي قادرة على رعاية الطفلة ولكن لا تريد ذلك وترغب في إعطائها أسرة أخرى، فما حكم ذلك؟ وهناك عائلة ترغب في تبني الطفلة لكن الأم تشترط ألا يسجلوها باسمها في شهادة الميلاد والوثائق دون ذكر اسمها، بل يذكر اسم من يقوم بكفالة الطفلة. نكمله غدا إن شاء الله.